والود تصوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من القلب إلى القلب، وفي مسألة القبور خلط واضح. لا شك أننا في حاجة دائمة لأن نبين المقصود، وأن نوفق بين المتون، وأن نبين المراد في أحاديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض حديث له قال: لعن الله زوارات القبور. في حديث آخر وجه حديثه صلى الله عليه وسلم وقال: كنت قد أمرتكم أو نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. طيب، المسألة ها هنا، هل فيها نهي أم أن الأمر فيه إباحة؟ وإذا كانت الإباحة واضحة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ضوابطها؟ ثم لماذا تتحدثون، هذا الكلام يوجه لنا، لماذا تتحدثون وتنتقدون وربما تذهبون إلى إصدار أحكام على من يطوفون بقبور آل البيت أو يتمسحون في قبور آل البيت؟ لماذا لا تعترفون، أيضا هذا السؤال موجه لنا، بهذه الأحاديث في كتب الشيعة: من زار قبر الحسين فكأنما حج وعد، أو كأنما اعتمر وقول، أو من زار أو من عرف عند قبر الحسين كان له كذا حجة، أو من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه. هذه كلها متون وأحاديث موجودة في كتب الشيعة. لماذا تقفون أمام هذه النصوص الواردة عن آل البيت؟ أسئلة كثيرة نطرحها بدورنا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ حازم الوزيري المدرس بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا.
النهي عن اتخاذ القبور مساجد، لكن دعنا بداية نبين الأمر، نفصل فيه حتى يصل الحكم لمشاهدينا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نحن وعدنا في المرة الماضية، قلنا في آخر كلامنا لابد أن نتكلم عن هذا الأمر، وهو أمر اتخاذ القبور مساجد. قد يقول قائل: لكن هذا الأمر قديم، اتخاذ هذه القبور مساجد قديم، مساجد قديم، فما الذي يجعلكم تثيرونه الآن؟ نحن نقول إن العلماء، هذا عهد الله عز وجل عليهم وأمر الله عز وجل لهم، إن العلماء والذين يعرفون الحق وجب أن يبينوه في كل زمان ومكان. ولو أنه في الحلقة وقت لسردنا التواريخ التي جاء فيها هذه العبادة كيف بدأت. لذلك نحن نقول هذا كلما استطعنا أن نبينه، إذ أن هذا من أعظم الأمور المانعة من التوحيد الخالص، هو أشد عند الله عز وجل من الذي يفعل المعاصي والذنوب. لماذا؟ لأن هذا الذي يقترف الذنوب يعلم أنه مخطئ مقصر في حق الله عز وجل. ثم إن هذه أمور شهوات، وأمور الشهوات لا تساوي شيئا في جناب الشبهات. فإن الذي يزور القبور أو يذهب إلى تلك المساجد التي فيها أضرحة أو قبور قد يفعل من الأمور ما يوصل به إلى درجة الشرك بالله والعياذ بالله. وأنا لا أقول أنني أكفر أحدا بعينه، وإنما أقول أنه ينطبق عليه أنه قد وقع في الشرك كما سنبين بإذن الله عز وجل.
النهي عن اتخاذ القبور مساجد تحديدا، يعني ليست مسألة الزيارة على إطلاقها، لكن اتخاذ القبور مساجد ومذاهب العلماء في هذا الباب.
إذن يمكن أن نضبط هذه الحلقة حتى لا يذهب عقل المستمع في ثلاثة أمور.
نعم.
أما الأمر الأول فهو في مسألة اتخاذ القبور مساجد، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ وأما المسألة الثانية فهي في الأحاديث التي جاءت في زيارة القبور، وهل هذا الأمر يدخل في اتخاذ القبور مساجد أو في الإباحة أم لا؟ وأما الأمر الثالث فهو التوسل بالمقبور ودعائه من غير الله عز وجل، ثم تبيين هذا الأمر، وهل يجوز لي أن أطلب من غيري الدعاء حيا كان أم ميتا؟ هذا ليستمع حتى يعرف المستمع الكريم فيما نتكلم اليوم.
إذن النقطة الأولى اتخاذ القبور مساجد،
هذا الأمر قد جاء فيه أكثر من 10 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست أحاديث تحتمل القيل والقال، وليست أحاديث مبهمة، وليست أحاديث فيها تعارض، ولله الحمد. وأنا أسأل الله أن يعينني على كتاب هو أفعال أصنعه يسمى درء التعارض فيما يهم ظاهره التعارض، فإنه لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعارض، ولكن قد تأتي بعض الأحاديث التي قد لا يفهمها البعض أو المنسوخة أو إلى غير أو المرجوحة إلى غير ذلك.
نعم.
أما أمرنا اليوم فإن الحديث فيه جلي واضح.
نعم.
فقد جاءت أحاديث طوال كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، من أحاديث عائشة وأم حبيبة وأم سلمة وابن عباس وغيرهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، حتى لا يقولن قائل: هؤلاء صالحون وليسوا بأنبياء، فإذا منع الأنبياء فمن باب أولى أن يمنع
من هم دونهم.
كذلك وهذا الكلام قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولن قائل: لعل هذه الأحاديث قد نسخت كما قال بعض المتعالمين الآن، أو أنه قد يورد بعض الشبهات التي سنذكرها اليوم بإذن الله. فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذه الأحاديث كما جاء في الروايات قبل أن يموت بخمس ليال، فكان في مرضه يكشف الستر الذي كان عليه ثم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وفي الحديث في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان في لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة وقد كانت ذهبت إلى الحبشة في الهجرة، ذكرت له ما قد رأيتاه من تصوير ومعابد ديارة النصارى وغيرها والتصور الحسن التي كانت فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الناس يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد.
نعم.
إلى غير ذلك من الحديث التي جاءت بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو بمعناه، وهذا الذي كان عليه فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بلا استثناء. وأنا اليوم سأريد تحد أن يأتي آت بحديث واحد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه قد صلى في مسجد فيه قبر.
نعم. طيب، هنا ردود شبهات، سمها ما شئت، فالبعض يعود إلى سورة الكهف فيقول لنا: ورب العالمين يقول: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
قبل أن نجيب عن هذا الإشكال وما هو بإشكال بإذن الله، نقول إن هذا الدين الحنيف قد جاء بكل ما يبعد العباد عن عبادة العباد ليجعلهم يتمسكون بعبادة الله عز وجل وحده، فإن الله عز وجل قد ذم المشركين الذين وقت الضر يدعونه وحده، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعوه إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر فمنكم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فالمشركون مع ما كان فيهم من أخلاق ومن فضائل، كان المشركون على درجة عالية من السلوكيات التي نسميها الآن سلوكيات وآداب ورقائق، كان عندهم إكرام الضيف وإعانة الأسير ونجدته ونجدة الملهوف والمظلوم إلى غير ذلك، بل كان عندهم من تعظيم البيت ما لم يكن عند أحد مثلهم، ومع ذلك ذمهم الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم جعلوا واسطة بينهم وبين الله وبين خلقه، وهم قالوا عن هذه الواسطة: وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن الغرض الأول نبيل كما يقال، غرضهم شريف هو أن يتقربوا إلى الله عز وجل، ومع ذلك ذمهم الله، وليس الأمر وقف عند الذم وفقط، بل كفرهم وجعل الذي لم يسلم منهم في النار وبئس المصير. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب أن تفرد له العبادة، وكل ما ينافي تلك العبادة أمر الله عز وجل عباده أن يبتعدوا عنه وأن يجتنبوه، ومن هذه الأمور هي اتخاذ القبور مساجدا. لماذا؟ ليس الأمر يتوقف على ذلك وفقط، بل إن الأمر يزداد إلى ما أكثر من ذلك، وهو أن هؤلاء الناس لا يذهبون إلى القبور لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار القبور وكان يزورها، بل وزار قبر أمه مع أنها مشركة. وهذا دفاع عن ابن تيمية الذين يقولون إنه يحرم زيارة القبور وشد الرحال، أجاز زيارة قبور المشركين لو كانوا أولي قربى لبعض الناس، ومع ذلك وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم على أن تتخذ واسطة بين الله وبين خلقه.
نعم شيخي، مسألة التوسل، يعني قبل أن نعود إلى هذه الآية من سورة الكهف، مسألة التوسل بالمقبور ودعاء المقبور، يعني البعض يقول إن رب العالمين أمرنا أن نبتغي إليه الوسيلة، فلماذا تمنع أنت؟ أليس هؤلاء وسيلة توصلهم إلى رب العالمين؟
هؤلاء أخذوا كلام الله عز وجل على ظاهره وما فهم الذي يقصده رب العالمين، وإن أفهم الناس وأعرف الناس بكلام الله عز وجل هو الذي أنزل عليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده الذين شاهدوا التنزيل وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا حقا لكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسل إلى الله بأنبياء الله الصالحين كإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وغيرهم من أنبياء الله، ومع ذلك فإن الله عز وجل بل بنفسه وهو أفضل خلق الله على الله سبحانه وتعالى، ولكننا نقول إن الله عز وجل قال له: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلم يجعل الله عز وجل واسطة لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا ولي ولا أي أحد، وإنما يقول الإنسان يا رب يا رب، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الوحي، ولم يأتي مرة واحدة أنه توسل أو أنه توسل بمقبور أو بميت.
نعم، إذن نعود إلى الآية الكريمة من سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
هذه أول شبهة، وهي ليست شبهة كما قلت ولله الحمد، يقولونها، يقولون لماذا لا تجيزون الذهاب إلى القبور والصلاة عندها؟ نقول لهم للأحاديث التي ذكرناها في أول الحلقة، أكثر من 10 أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها النهي الصريح وإذان الله باللعنة على الذين يذهبون إلى هنالك، ومع ذلك يقولون ولكن الله عز وجل قال: والذين قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نقول إن القرآن قد جاء مجملا، هناك مواضع قد فصلت فيه في القرآن نفسه، وخير ما يفسر به القرآن هو كلام الله عز وجل، وهذه أول طرق التفسير، فإنما أجمل في موضع قد بين في آخر، وما قيد في موضع قد أطلق في غيره. ثم بعد ذلك نبين القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال العلماء إن القرآن إلى السنة أحوج من احتياج السنة إلى القرآن، وقد قال الشافعي: كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. أقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كانت تنزل عليه هذه الآيات، وهو الذي كان يتلوها علينا، هذا أول رد. هو نفسه الذي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،
إلا إذا كانوا هم أفهم للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيا، هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هل هم من أمتنا أم من الأمم التي سبقتنا؟
من الأمم السابقة،
ونحن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. حتى الذين قالوا إن شريعة الذين قبلنا شريعة لنا قالوا إذا لم تخالف شريعتنا، فهنا معنا آية تحكي عن أقوام سابقين، وهي إخبار، والإخبار لا يوجد فيه نسخ، هذا إخبار ليس حكما. إذن هذه كانت قولهم، هل هذه الشريعة أقرت هذا القول أم لم تقره؟ ما أقرته، بل جاء النهي الصريح الواضح المبين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من قال لك إن هؤلاء كانوا مؤمنين؟ أو من قال لك إن هؤلاء فعلوا الفعل الصواب؟ إننا بين فريقين، هذا فريق الغلبة، انظر قال الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم. ودائما ما تجد الغلبة والقوة لأهل الباطل في القرآن، ما قال الله عز وجل قال أولو العلم والفضل، فهؤلاء القوم قد اختلف فيهم هل هم مسلمون أم مشركون؟ والقول الذي أرجحه ورجحه كثير من العلماء أن الذين غلبوا على أمرهم إنما هم المشركون في هذه الآية، لأن الغلبة كما قلت دائما الذي يتأمل القرآن يجد أن أهل السطوة والغلبة لأهل الباطل، قال الله عز وجل: وإذا أمرنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. المترفين، قال الله عز وجل: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم. إذن هناك بعض المستضعفين ليسوا بمؤمنين، أما جميع المستكبرين فهم جعلهم الله سواء. إذن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم حتى لو صح هذا القول لعلهم قد اتخذوه إلى جوارهم أو إلى غير ذلك. فنقول إن هذه الآية ليست من شرعنا، وإنما شرعنا قد جاء الأمر فيه واضحا وجاء مخالفا لهذا الأمر. ثم إن القول الثاني إن هؤلاء أهل الغلبة، ونحن لم نؤمر بأن نتبع أهل الغلبة، إنما أمرنا أن نتبع أهل العلم والفضل والحق.
نعم. إذن ما أجازه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مسألة زيارة القبور هي الزيارة للاتعاظ، هي الزيارة للدعاء للأموات، حتى في مسألة السماح أو الإباحة للنساء بأن يذهبن لزيارة القبور ألا تكن أو ألا يكن زوارات،
صيغة مبالغة
لهذه القبور مع الضوابط التي تحكم هذا الأمر. يعني شيخي معي مقطع، نشاهد هذا المقطع وبعده نعود، وأيضا بين يدينا العديد من الشبهات التي طرحت في هذا الباب، نشاهد ثم نعود إليه.
الشيعة يعبدون القبور، ليش تتهم يا أخي؟ لعن الله من يعبد القبور، لعن الله من يعبد القبر، لعن الله من يعبد غير الله، لعن الله من يعبد غير الله. ليش هاي تغير؟ لا، احنا ما نعبد القبور، نحن نتبرك بأولياء الله سبحانه وتعالى، الأولياء الصالحين، نجعلهم شفعاء لنا أمام الله. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهو الشفيع، شفيع البرايا، شفيع الأمم، هذا النبي العظيم لنا الأمل في شفاعته وهو سيد البشر. هذا مو شرك بالله. ومن كان من آل بيت رسول الله عليهم السلام الطيبين الطاهرين.
شيخنا، يعني عم الشيخ الفالي رد عليك مباشرة، قال لك نحن لا نعبد القبور، لعن الله من يعبد القبور، نحن نتبرك بالقبور، نرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت الأطهار. إيه انت زعلان ليه؟
والله إن الذي يحزنني أن مثل هذا الرجل ضل وأضل بهذا الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، عن استحلال أمته لها، يسمونها بغير اسمها. إن اختلاف الاسم، اختلاف اللفظ، اختلاف الاسم للشيء لا ينفي حرمته، لا ينفي حرمته. هب أن هذه، لو أن أمامك زجاجة خمر ثم سميناها هذه الأسماء الموجودة الآن، الأسماء الكثيرة التي يطلقونها، هل هذا الاسم الذي لا يسمى خمر، ويسكي مثلا، هل هذا الاسم قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم الويسكي؟
نعم.
فهل يقولون هذا؟ إذن هو هو نفس الفعل مع اختلاف الاسم لا يؤثر في الفعل، فالفعل حرام وإن سميته أي اسم. هذا الرجل مسكين، هو يقول لك نحن لا نعبد القبور، ولعن الله الذين يعبدون القبور. معك أحسنت في هذا المقطع، ولكنه حق أريد به باطل. أكملت فقلت ولكننا نتبرك إلى الله ونتوسل
بهم، نتبرك بهم،
نتبرك بهم إلى الله عز وجل،
ونأخذهم شفعاء عند الله.
ما الفرق بينك وبين مشرك الجاهلية الذين قالوا وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى؟ ولكن مشرك الجاهلية كانوا صرحاء، كانوا صرحاء مع أنفسهم، فقالوا نحن نعبدهم صراحة. هذا الرجل يعبدهم ويدعي أنه لا يعبدهم، كيف ذلك؟ قال الله عز وجل على لسان إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله،
الدعاء هو العبادة،
إذن الدعاء هو العبادة.
نعم.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مع أنه قال ادعوني كأنه يقول لك دعائي هو هو عبادتي، فالذي تدعوه هو هو الذي تعبده. ثم انظر إلى حال هؤلاء، من الذي يقول يا علي يا مفرج الكربات يا حسين يا منزل الغيث من السماوات إلى غير ذلك من أدعيتهم؟ هؤلاء والله إن المشركين كانوا أفضل عند الله وأحسن حالا. لماذا؟ لأن المشركين كانوا في الضر عند نزول المصيبة يلجؤون إلى الله الواحد الأحد وحده، وهذا كان سبب إسلامي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من أشد المعاندين الدعوة، وهو من عكرمة بن أبي جهل. هذا الذي أحل النبي صلى الله عليه وسلم دمه هو وثلاثة، فلما خرج وركب البحر ما هاي بهم الموج، فقال ربنا السفينة أخلص الدعاء. يعني المشركين إذا نزل الضر لا يقولون، لا يحلفون باللات ولا بالعزة ولا بآلهتهم ولا بنائلة ولا غير ذلك، وإنما يتوسلون إلى من؟
إلى الله الواحد الأحد. هؤلاء في الرخاء وفي الشدائد جعلوا بين الله وبين عباده وسطاء، بل إنهم عند الضر والله تجدهم يتمتمون بالكلمات يا مفرج الكروبات يا كذا يا كذا، أبعد ذلك تقول لي ليست هذه عبادة؟ إن قلت لي هذه ليست عبادة فبربك عرفني ما هي العبادة.
وأعرفك ما هي العبادة؟ ما ستراه الآن نشاهد معا.
سؤال: السجود لغير الله جائز؟ طبعا لا، من يسجد لغير الله ينجس رأسا، يصير نجس وكافر، هذه متفقين عليها. لماذا؟ لأن هذا السجود عبادة. لكن عندنا السجود احترام وتعظيم، ممكن الولد يسجد لأبيه احترام له، مو هذا لا يقال له كافر. لماذا؟ لأن الله أمر الملائكة، عندنا آيتان في القرآن سورتان، سورة للملائكة وسورة للبشر، الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، تفت التعبير، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا. تقرؤون القرآن لما تقرؤوه؟ إذا السجود لغير الله شرك، هذا ليس سجود عبادة يا من تكتبون بالصحف، كل واحد لف على رأسه وصار علامة الزمان وصار يكفر المسلمين ويكفر أهل القبلة وهو لا يعرف أي طرفيه أطول، فأين أنت عن القرآن الكريم؟ هذا السجود سجود احترام وتعظيم. إذا كان السجود لإنسان أو لأي مخلوق شرك، إذن الله أمر الملائكة أن تشرك به، وأعوذ بالله، هذا لا يمكن أن يكون. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا، وقلنا اسجدوا لآدم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والذي امتنع عن السجود نزلت عليه اللعنة إلى يوم القيامة وهو إبليس. لماذا نزلت عليه اللعنة؟ لأنه ما سجد. طيب هذا سجود احترام، ما القرآن أمامنا نقرأه يا حبيبي.
يا حبيبي نرد عليك بعد الفاصل.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب والود تفوح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ حازم الوزيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فورا نرد، يعني الشيخ قال لك يا حبيبي يعني هذا أمر بالسجود، ربنا أمر إبليس بالسجود، إزاي ربنا يأمر إبليس بالشرك؟
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفة. الحمد لله أن مثل هذه المقاطع قد وجدت عندنا حتى يعلم الجميع ما الذي يقوله هؤلاء. تأمل، ما من قول هو قال أولا قولا يرد عليه الصبية، قال لك يجوز سجود الاحترام. إذن إذا استيقظت من نومي وأمرت زوجتي لأنها تحترمني، وجب أن تحترمني،
تكلم على عيال، بلاش هم العيال،
ثم الأولاد،
نعم،
ثم الطلاب عندي في الفصل يسجده لي. سبحان الله، هؤلاء ماذا فعلوا؟ كل نص يخرج لك ظاهره ثم بعد ذلك يبدأ في تأويل معناه. لو بهذه الطريقة لفسد ديننا كله. من قال لك أنني أقول أن هذا القرآن محرف ولكني أقول قد زيد فيه ونقص؟ طب ما الفرق بين زيد فيه ونقص غير التحريف؟ من قال لك أنني أرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الزمان لا يحتمل؟ من قال لك أنني أرد شرع الله؟ من قال لك أنني لا أريد تطبيق شرع الله ولكن الناس لا يتحملون؟ سبحان الله، هذه التعليلات الفاسدة هي التي تبطل الدين. فما من مسألة لهذا الرجل إلا وقد علل فيها، يعني سبحان الله.
قد مسألة أن رب العالمين أمر إبليس بالسجود لآدم فلم يفعل،
ده هذا برأ إبليس، هذا هنا قام مقام القاضي عن إبليس ليدافع عنه. وأنا أعجب أن يأتي آت دون أن يدري، مسكين هذا جاهل يتخبط، يعني كلامه ينقض أوله آخره، يقول إذن إبليس كان كريما لأنه خشية. أنا أقول لك لعل إبليس كان في داخله أنه قال هل هذا سجود عبادة؟ أنا لا أسجد إلا لله، يا ربي أنا أول الموحد. والله قال بعض الناس هذا الكلام،
نعم،
قالوا إن إبليس هو الموحد الوحيد
في الكون لأنه أبى أن يسجد لغير الله عز وجل.
طيب شيخي، ما دمتم تقولون إن البناء على القبور هذا أمر منهي عنه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبكم أنتم أهل السنة وفي كتبهم هم الشيعة، يعني هذه الأحاديث ولله الحمد موجودة عندكم وعندهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه ألا يترك قبرا مشرفا إلا سواه
عن علي. نعم.
طيب لكن في ذات الوقت أنتم أقمتم يا وهابية أقمتم مسجدا على قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
طيب هذه شبهة، يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كان من باب أولى أيها الوهابية ألا تذهبوا إلى قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن بعد أن نأخذ اتصال علي من مصر، تفضل يعني.
السلام عليكم الشيخ سلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا
حبيبي. سلام من الشيخ الفاضل الله يكرمك. سلامك الله بالصحة والعافية ونور مرقدكم.
وإياك.
الله يكرمك. يا أخي الله يكرمك، معلش يا شيخ أنا سؤال بس لفضيلة الشيخ. الله يكرمك يا شيخنا الحبيب. من أدخل هؤلاء إلى بلادنا مصر وفتح لهم البلاد وفتح لهم الأراضي بعد أن كانوا حجبوا عنها سنين طوال، هل جاز لنا أن نخرج لمصراته ولإعلائه ونقول من لم يخرج لمصراته كافر؟
وصل السؤال، وصل السؤال أخي علي، لكن أجب أولا على الشبهة قبل أن تجيب على سؤال علي. الله يبارك فيك.
الحمد لله أن عندنا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي قائده ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أجد قبرا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته، هذا نص صريح. أما أن تأتي بعد ذلك وتعلل تقول إنهم قد قصدوا وقصدوا، مثل هذه التعليل كما قلت يفسد بها الدين. لما قال أبو هريرة رضي الله عنه لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الوضوء مما مس الحميم الماء الساخن، يعني شيء الساخن، قال أغتسل أتوضأ من الاغتسال، قال له يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب لي الأمثال، إذا قلت لك قال أمر أو نهى قل كما قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا تجادل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، هذا الكلام من عند الله عز وجل. هذا فعل قول علي رضي الله تعالى عنه لمولاه لقائده أنني أجد أي قبر أسويه بالتراب. سيقولون لنا ولكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنتم تصلون فيه، وهذا القبر فيه فضيلة، هم لا يصلون في المسجد، لا يصلون في القبر، لا يتجهون إليه، لا يذهبون إليه، لأن فيه أبو بكر وعمر، سبحان الله، هؤلاء المغفلين. والله هذه المسألة لعلها هي التي تلبس أو تلبس الآن على كثير من الناس، لأنني سمعتها كثيرا، حتى إن السبب أن جعلني أتكلم في هذا الموضوع في هذه الحلقة هو بعض إخوان الفضلاء يكلمنا عن بعض إخواننا الذين ذهبوا إلى هذه الأمور وقال أنا ذهبت إلى الأضرحة وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم مسجده عليه قبر. لذلك قد أطيل بعض الأمر، أطيل شيئا ما في تفصيل هذا الأمر فأعذرني. يعني
فضل.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى بقوله فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، وفي الرواية أخرى وصالحيهم مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن الحسن البصري قال ائتمروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتنهم في المسجد، فقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فاحتجت بهذا الحديث عليه.
نعم.
قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره ماذا؟
مسجدا.
أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟
في غرفة عائشة،
دفن في حجرة إلى جوار المسجد وهي حجرة السيدة عائشة. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته حجرات، وكانت هذه الحجرة ملاصقة للمسجد، كمثل مثلا هب أن هذا مسجدا وبيتي هذا، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لكل واحد منهم مجاور للمسجد باب يفتحه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كل هذه الخوخات تسد
إلا
خوخة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إذن كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم له باب يدخل به على المسجد، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما يموت نبي إلا حيث يحب أن يدفن، فأين دفن إلى هذه اللحظة؟ دفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت الحجرة كانت تنام فيها السيدة عائشة وتحيض فيها ويصيبها ما يصيب النساء. إذن هذه الحجرة ليس لها علاقة بالمسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت امرأة بعيد عن المسجد. إذن هذا قول وهذا فعل. لما أراد عثمان رضي الله تعالى عنه أن يزيد في المسجد لما زاد عدد المسلمين كان يزيد، إذن نتخيل أن هذه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المسجد، كان يزيد من ثلاثة جوانب ويترك هذا المكان. جاء في زمان الوليد في زمان عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة سنة 88، يعني لم يبق أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. الوليد بن عبد الملك قالوا إنه كان محبا للمباني، لعمارة المساجد والدور وغير ذلك، هو الذي بنى الجامع الأموي، هو الذي جدد قبة الصخرة إلى غير ذلك. فأمر عمر بن عبد العزيز وقال له اشتري الدور التي حول المسجد ثم وسعه بالأرقام التي ذكروها، يعني قال وسعه عدد فراسخ كذا في كذا. فتشاور العلماء قالوا لا يجوز هذا. إذن العلماء أنكروا عليه، أنكروا على الوليد فعله، بلغوا عليه ولم يوجد واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنذاك. ومع ذلك استخدم السطوة الحاكم الأمير فأمرهم فزادوها. ماذا يفعل عمر بن عبد العزيز وقد حدث الأمر؟ هل له أن ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول عاقل أن ننبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما الذي فعله؟ فعله على هيئة جدر، يعني كهيئة مسلسات، حتى لا يتجه أحد إليه، حتى لا يتجه أحد إليه في صلاته. ودخل المسجد، ودخلت الحجرة ضمن المسجد، فأصبحنا أمام أمرين، إما أن نترك هذا المسجد وإما أن نزيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاختاروا أيهما، فاختاروا التي تحبون. إذن أصبحنا أمام هذا الأمر، فوجب على المسلمين، فما لا يقولون ولكن عليه قبة. هذه القبة متى بنيت؟ بنيت في القرن السادس، في منتصف القرن السادس، على رجل قال ما أردت إلا الخير. هل كلما جاءنا فاعل بفعل نحتج عليه أنه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أدخل، هو الذي أمرهم أن يدخلوا بيته في المسجد؟ لا، ولا أصحابه، وإنما جاء التابعون الذين بعده على يد الوليد وكان أمير المؤمنين آنذاك. وقالوا كما يروي ابن كثير في البداية والنهاية، فبكى الناس كيوم بكائهم على النبي صلى الله عليه وسلم حين مات. لماذا؟ هذا أمر لم يكن في الدين، وأنكره كثير من العلماء كسعيد بن المسيب وابن المسيب، والمسيب أشهر، وغيره من العلماء، وأنكروا عليه. هذه القبة التي زيدت في القرن السادس، أن احتجوا بفعل حدث في القرن السادس الهجري على قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصبحنا أمام هذا الأمر، فماذا نفعل الآن؟ هل ننبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نستطيع. وفي نفس الوقت أصبح هذا أمرا ضروري، دخلت الحجرة، قدر الله المقدور أن الحجرة قد دخلت في المسجد. وأنا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رضي هذا، ولو رضيه لفعله حين مات، أو لا أخبر به، أو لا أبلغ عنه حين موته.
نعم، معي عبد الله من مصر. السلام عليكم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عبد الله.
أسأل الله أن يرفع صلاتهم في الدنيا على آخر يا سلسان.
اللهم أمين وإياك
يا سلسان. أنا لي اقتراح، نريد من حضراتكم مجهودا في إنشاء معهد متخصص لدراسة مذهب الرافضة الاثنى عشرية، ووجود طلبة متخصصين لرد على هذا المذهب، ويكون هذا الأمر في جميع محافظات مصر، لأن الأمر جدا خطير، لأن التشيع والمد الشيعي في مصر بدأ ينتشر وبقوة، وحضرتكم تعلمون هذا الأمر جيد.
شكرا لك أخي الكريم، يعني اقتراح محترم، شكرا جزيلا لك. لكن شيخ، يعني هذا عن قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن أن ننكر هذا الأمر، هذا قولهم حتى لا يؤخذ عليه، أن ثمة قبور في ثواب كبير جدا لا تعلمه ولا أعلمه، لا يعلمه إلا الله. إذا صرفنا الناس عن هذه القبور صرفناهم عن خير عظيم. أدلل لك على ذلك بهذا المقطع، نشاهد معه.
الآن هو المكان الأعظم، وبالروايات تسمى من زار الحسين عارفا في حقه فقد زار كمن زار الله في عرشه. هذه الأحجار مقدسة ومحترمة لأنها منسوبة إلى عرش الله، وماكو أعظم من عرش الله، وأعظم مكان في عرش الله وقبر الحسين سلام الله عليه.
من زار قبر الحسين عارفا بقدره كمن زار الله في عرشه.
الحسين أفضل أم النبي صلى الله عليه وسلم؟
بل النبي
صلى الله عليه وسلم. إذا كان من زار الحسين كمن زار الله في عرشه، فكيف الذي يكون بمن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام.
أعطني جوابا. نعوذ بالله من هذا الزمان الذي وصلنا إليه أن مثل هذا الرجل يتكلم في جموع باسم الإسلام والله. باسم الإسلام.
طيب معي محمد من مصر أولا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي محمد.
أمور الشيعة في مصر، ما في الشيعة في مصر الكلام ده كله ما نجيبش حاجة مع الشعب المصري.
طيب الله يبارك فيك الشيخ يعلق على هذا الأمر. قاسم من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
قاسم الدراج من العراق.
أنا خايف
الموضوع يعني موضوعكم على
قاسم أسرع، أنا خايف على رصيدك يعني. نعم تفضل يا قاسم بسرعة.
فالأولى بهدم القبر أبو حنيفة لأنكم بنيتم عليه مسجد وقبر كبير وجامع فوق قبر أبو حنيفة، فهذا أولى بالهدم.
طيب يعني هذا أمر يعني هذه مخالفة من أهل السنة، خلينا نقول إنها مخالفة. تمام، فأهل السنة خالفوا. نعم أهل السنة خالفوا، هنبقى نتكلم في الموضوع ده مع أهل السنة. لكن
يعني حلال عليكم وحرام علينا يا أخي. حلال
يعني عليكم وإحنا قلنا إنه حلال. هل سمعت الشيخ بيقول إن قبر أن بناء قبة على قبر أبي حنيفة أمر حلال؟ لم يقل الشيخ ذلك. لكن أنت ماذا تقول؟ أنت قاسم، يعني اسمح لي الشيخ أسأله وبعد حضرتك نقشه. قاسم ماذا تقول أنت في بناء قبور على أو بناء أضرحة على قبور آل البيت أولا ثم الممارسات التي تمارس هناك؟ تفضل.
لا نهدم يا أخي، ما هو الدافع الذي يدفعك على الهدم؟ أنت الآن قل لي، أنت تمسك
طيب
بيدك.
طيب خلينا نقول اسمعني يا قاسم، هل سمعت منا في هذه الحلقة أننا قلنا اذهبوا إلى أضرحة آل البيت فهدموها، أم أننا نتحدث عن حكم شرعي؟ ها ثاني
ما هو الدافع الذي يدفعك لهدم القبر؟
ثاني هل
نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى
لكن شفنا يعني. هل نحن قلنا الآن في هذه الحلقة اهدموا قبر الإمام الرضا مثلا؟ هل حدث أن قلنا مثل هذا القول؟
أخي أنا لو أعطيتني الدنيا
يا أستاذ
وما فيها
يا أستاذ
لم أتجرأ على هدم أو شقفة من قبور أهل البيت.
لماذا؟
يدفعني على الهدم هو الحقد لا غير ذلك.
لماذا؟
الحقد هو الذي يدفعني عن الهدم.
أنا أسألك سؤال.
أولا أستهدم قبر أبو حنيفة وما أنتم هذه السنة تدعون.
لو هدمنا قبر أبي حنيفة، لو هدمناه تهدم قبور أهل البيت تجيزها؟
أليس أصبح كلامي ولا
أجب تجيب عن السؤال. أجب عن السؤال. لو قدر واستطعنا أن نهدم قبر أبي حنيفة والشافعي وغيرهما هتهدمون؟ نعم. تجيز أنت كلمني أنت، تجيز أن تهدم نعم. قبور الأنبياء آل البيت؟
لا أهدمه.
لماذا؟
أمر بهدم القبور. لماذا تهدم يا أخي؟ منطقي
السؤال يا قاسم يا شيخنا، يعني هي صفصفة قضية يا قاسم عشان نجيب من الآخر وما نضيعش وقت بعض، وانت بتقول بتشتكي كل مرة من رصيدك بيخلص. يا قاسم السؤال الآن واضح، نحن لم نقل حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الأمر فلم نتفوه نحن في هذه الحلقة بهدم قبور آل البيت، ما حصلش نحن قلنا الكلام ده. لكن حينما نقول إن زيارة قبر الحسين كمن زار الله في عرشه، هل أنت تقتنع أو تعتقد هذا الاعتقاد؟
سمعت الآن الرواية، سمعت المقطع.
ما في زيارة الحسين؟
نعم.
ما هي في زيارة الحسين؟ ما الإشكال في زيارة الحسين؟
قال من زار قبر الحسين كمن زار الله في عرشه.
ما رأيك؟ من قال هذا؟
رجل عالم عندكم.
من هو؟
طيب خليك معايا قاسم إخواني لو سمحتم. المقطع مرة ثانية لقاسم هدية.
اسمع لي قبل أن تخرج ذي مقطع، أنا بعيد عن التلفزيون أولا.
طيب اسمعوا لا اسمعوا على التليفون. أنت معي الآن.
أولا
أنت معي الآن اسمع المقطع يا قاسم. تفضل يا أخي.
طب لو كان هناك من يقول بذلك
أعظم، وبالروايات تسمى من زار الحسين عارفا في حقه فقد زاك من زار الله في عرشه.
فضل شيخ. فضل شيخ.
سمعتها يا قاسم؟
وقلنا تكرارا ومرارا
سمعتها؟
إن هذه الشيوخ ليست حجة علينا، الحجة علينا ما هي أتوا به أهل البيت.
إذن هذا الشيخ هذا الشيخ كلام مكذب
والقرآن هذا فقط.
أحسنت.
غير ذلك
وأنا أقول بذلك، أنا أقول إن الحجة القرآن والسنة
في عرض الحائط، هذه عقيدتنا.
الله أكبر. أحسنت. اسمع 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 شوية، أنت قلت لا نأخذ بكلام الشيوخ إنما كلامنا القرآن والسنة، صحيح؟
ليس حجة.
ليس أحد حجة. إذن حجتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟
النبي.
طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم أباح بناء القبور واتخاذها مساجد أم لعن الذين يفعلون ذلك؟ نعم أم لا؟
ولماذا أبحتم بناء قبر أبو حنيفة؟
من قال لك أننا أبحنا؟ هب أن رجلا بنى قبرا وقال هذا قبر فلان أو فلان. أما نقول دعك من أبي حنيفة ودعك من الشافعي، هؤلاء شيوخ.
لا، لم أدعكم.
خذها مني يا قاسم. هذا العمل لا نقر.
لا نقر
زيارة قبر أبي حنيفة تبركا، ولا السجود لقبر أبي حنيفة، ولا التمسح بقبر أبي حنيفة، ولا الطواف بقبر أبي حنيفة. ومن زار قبر أبي حنيفة ليس كمن زار الله في عرشه. لكن عندك انت في كتبكم هذه الروايات، وعندكم التبرك بالقبور، هل تقر هذا الامر؟
التبرك بالقبور، هل تعرف ما في داخل القبور يا اخي؟
ماذا في داخل القبور؟
الذي جاء في القرآن الكريم.
ماذا في داخل الله؟ ماذا في داخل القبور؟ تفضل وضح لنا.
ما جاء في القرآن يا أخي
اللي هو إيه بالضبط؟
لكم أجرا إلا المودة في القربة، ونحن نحب أهل البيت ونتقرب إلى الله بحبه.
طيب. يعني أجر النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منا أجر إلا أن نحب أهل البيت، فإذا أحببناهم قد وفينا النبي صلى الله عليه وسلم أجره، هذا صحيح؟ هذا فهمك للآية؟
المودة في القربة لا غير ذلك. القرآن يقول
وما علاقة ومن قال إننا لا نحب أهل البيت ولا نحب من قال إننا لا نحبهم، ما علاقة هذا بذاك؟ أنا أقول لك أمرا واحدا حتى لا يختلط الكلام عليك، هل بناء القبور على الميت واتخاذه مساجد يجوز أم لا يجوز؟
كيف بناء أولا، هل رأيت شيعيا ذهب إلى كربلاء وتقبل قبر الحسين قبلة؟ لا يا أخي، نضع الحسين في ظهرنا ونتوجه للقبلة، هذا أولا.
طب اسمعني لأن بقيت دقيقة واحدة على نهاية الحلقة، فأنا سأقول لك إحدى الروايات الموجودة في كتبكم. من عرف، عرف يعني ايه عرف؟ يعني من كان يوم عرفة للمفروض يكون فيه بيحج في عرفة، من عرف عند قبر الحسين كان له كذا وكذا، ما رأيك؟
لسانكم معاوية، لماذا مهدوم؟ لماذا؟
انت لماذا تخرج
من دخل معاوية في الموضوع؟ شكرا لك شيخي، بقي الدقيقة بارك الله فيك حتى نلملم هذه الأوراق.
كان معي شبهة لعلي أوردها في الآخر، يعني هي أهم شيء، أنه كثير من الناس يقول لك قد ذهب فلان وفلان وفلان أجاز هذا الكلام من العلماء، وخاصة يستدلون بالشيخ الشعراوي رحمه الله. نقول إن الشعراوي رحمه الله إمام عالم له حسناته وله أخطاؤه، ونحن كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن طالما جاءنا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نأخذ بقول أحد بعده إن كان مخالفا له. أورد هنا كلاما لابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه، يعني هو مجتهد مأجورا على اجتهاده موضوعا عنه خطأه فيه، هو لم يصل إلى الحقيقة يعني، ولا يكون للمنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا من وافقه ولا عاد من خالفه، ومع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وألا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقبح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم. خلاصته أن الإمام أي إنسان قد يجتهد في مسألة فيخطئ، ليس قصده أن يخطئ إنما قصده أن يصل إلى الحق، فإذا تبين الحق لمن بعده وجب عليه ماذا؟ أن يقلد شيخه أم أن يخالفه؟
أن يخالفه.
بعض المسائل في الفقه يقولون وهذه المسائل قال بها الإمام الشافعي مع أنه قال بغيرها. قالوا لأن الشافعي قال إذا صح عندكم الحديث فهو مذهبي، وإذا قلت المسألة وتبين لكم خلافي فاعلموا أني قد رجعت عنها وأني أقول بالقول الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وهذا من العدل والإنصاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
شكرا لك شيخي، ويعني الأمر ربما يحتاج إلى مزيد من الاستيفاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شداها الحب والود تفوح هدى بإيمان.